بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة الطور، ولا نزال مع الآيات التي تشوقنا إلى الجنة. فوقفنا عند قول الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. هكذا يجمع الله تعالى الأبناء والآباء في الجنة، وهذا من أعظم النعيم، من الأنس الذي يحصل بين الأهل إذا اجتمعوا فيما بينهم. انتهينا من هذه الآية. ثم قال الله تعالى: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. وكأنه لما جمعهم زادهم من فضله، مع أنه تقدم في الآيات قول الله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وهنا مرة أخرى يقول: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. فكأنه لما جمعهم زادهم من فضله وأمدهم بما يشتهون. وأمددناهم، وهذه الكلمة تدل على أن هذا النعيم لا انقطاع له، كلما أكلوا جاءت فواكه أخرى ونعيم آخر وهكذا. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، وهذا طعام الملوك، طعام المتنعمين، يتفكهون بالفاكهة ويأكلون من أطايب اللحوم، كما قال الله تعالى: ولحم طير مما يشتهون. وهنا قال: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، مما تشتهيه نفوسهم. ولهذا جاء في بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أن المؤمن يرى الطائر في الجنة يطير فيشتهيه، يشتهي أن يأكله، فيقع في يده نضجا فيأكله. فالجنة لك فيها ما تشتهيه نفسك، لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. قال: يتنازعون فيها كأسا، وبعد الأكل يأتي الشراب، يتنازعون فيها كأسا. ما معنى يتنازعون؟ والنزع هو الجذب وقلع الشيء بقوة. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. هذه الكلمة تدل على المبالغة في الفرح والسرور، وأن كل واحد منهم يسقي الآخر ويناوله، فيأتي صاحبه وينزع الكأس من يد صاحبه بقوة، والآخر يدفعها إليه بقوة من فرحه وشدة سروره. وهذا كما يحصل بين المتنادمين اليوم في الدنيا عند شرب الخمر، ممكن هكذا ينتزعها ويضربون الكؤوس فيما بينهم كما يعني تعلمون. فهنا في الجنة يعني هكذا يأخذ الكأس من يد صاحبه يعني بقوة، وهذا يدل على يعني شدة الفرح والسرور فيها. والله أعلم. يتنازعون فيها كأسا، وكأسا الكأس إذا أطلقت فالمراد بها الخمر عند العرب. قال: يتنازعون فيها كأسا، لكن ليست كخمر الدنيا. قال: لا لغو فيها ولا تأثيم. لا لغو فيها لأنها لا تذهب العقول، فلا يتكلمون بالكلام اللغو الذي لا فائدة فيه، ولا تأثيم، وليس فيها إثم بأن يتكلم بالكلام السيء بالسب والشتم أبدا. الجنة مطهرة منزهة من هذا، بل يتكلمون بأحسن الكلام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما نلهم النفس، كما يلهمون النفس، كما نتنفس هكذا نفس أهل الجنة تسبيح وتحميد لله تعالى. ثم أيضا مع الطعام والشراب الخدمة، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، ويطوف عليهم، والطواف هذا يدل على أيضا الاستمرار في الخدمة وأنهم لا ينقطعون عنهم، ويطوف عليهم غلمان. تأمل هنا قال غلمان، مع أنه في مواضع كثيرة في القرآن يقول ولدان مخلدون، مثلا ولدان خدم أهل الجنة صغار، لأن الإنسان لا يستحي من دخول الصغير عليه وعلى زوجته، فهذا أحسن في نعيم الجنة. وتأمل هنا قال غلمان، كلمة غلمة في اللغة تدل على الهيجان والقوة، ولهذا الغلام يطلق على الفتى الصغير إذا أصبح عند شيء من القوة، وخاصة إذا بدأ شاربه يظهر يقال هذا غلام، وتطلق أيضا على يعني الصغير في المهد، ولذلك يقال اغتلم البحر إذا هاجت أمواجه، فغلمان. فكأن هنا يعني الغلمان يعني فيه من النشاط والحيوية والقوة في الخدمة. ولا تنسى نحن في سورة الطور، سورة كما أنها تحقق العذاب بالنسبة للكافرين فهي تحقق النعيم للمؤمنين، فناسب أن يختار هذه الكلمة التي هي أقوى من كلمة ولدان في هذا المعنى، والله أعلم. وتأمل كيف قال ويطوف عليهم غلمان لهم، يعني ما قال غلمانهم، حتى لا توهم متوهم أنهم نفسهم الذين كانوا يخدمونهم في الدنيا، غلمانهم الذين في الدنيا يخدمونهم في الجنة، لا، غلمان لهم يعني يملكونهم لكنهم ليسوا من الدنيا. قال ويطوف عليهم غلمان لهم، وجاء في الآثار عن بعض أو في بعض الأحاديث والآثار أن للواحد من أهل الجنة 1000 غلام، 1000 غلام يخدمه، كل غلام على عمل ليس على عمل صاحبه. ما هي الأعمال هذه؟ 1000 عمل، 1000 خدمة، شيء يعني لا يخطر ببالك. قال ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون من جمالهم. اللؤلؤ إذا كان مكنونا محفوظا لا يعني يتغير لونه وبريقه، فهكذا من بهائهم وجمالهم كأنهم لؤلؤ مكنون، بخلاف إذا مسته الأيدي يذهب بريقه. قال كأنهم لؤلؤ مكنون. ثم يعني لما ذكر الله تعالى هذا النعيم الحسي في الجنة ذكرنا بأعظم نعيم، وهو النعيم المعنوي، نعيم الأرواح والقلوب، بذكر المحبوب جل جلاله، يذكرون الله، يتذكرون نعمة الله عليهم. فقال هنا وتأمل ذكر ما يتناسب مع مقصد السورة، كما عرفنا سورة الطور تحقق من نزول العذاب على الكافرين، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، في المقابل الله تعالى وقى أهل الجنة عذاب الجحيم، وقاهم ربهم عذاب الجحيم، وكذلك هنا يتذكرون هذه النعمة. يقول الله تعالى عن أهل الجنة وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فأهل الجنة من أعظم نعيمهم أنهم يجتمعون في مجالسها، يجتمع بعضهم مع بعض ويتحدثون ويتذاكرون نعم الله عليهم، يتذكرون أيامهم في الدنيا، ألا تذكرون كنا نجلس في مجالس التفسير وتدبر القرآن ونفسر هذه الآيات، اشتاقت قلوبنا إلى الجنة، وإذا بنا نجتمع يجمعنا الله في الجنة، نسأل الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة، نسأل الله تعالى أن يجمعنا في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ومجالس الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام ومجالس الصحابة رضي الله عنهم. يعني تخرج من قصرك في الجنة تقول اليوم نزور أبانا آدم عليه الصلاة والسلام، تذهب إلى أبيك آدم، اليوم نذهب إلى خليل الرحمن إبراهيم، وهكذا اليوم سنذهب إلى رسولنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا تخيل وتتمنى أن تلتقي بالإمام البخاري، تذهب إلى البخاري وتجلس في مجلسه وتتعرف عليه، تذهب إلى الصحابة، إلى أبي هريرة، إلى أبي بكر، إلى عمر، إلى عثمان، إلى علي رضي الله عنهم، وهكذا ما تشبع. كم من العلماء والصالحين والزهاد الذين مرت عليهم هذه القرون من آدم إلى يومنا هذا، انظر إلى هذا النعيم، كم ستتعرف على إخوانك من المؤمنين ممن لم ترهم. اليوم لما تكون بينك وبين أخ لك في الله محبة تشعر بأنس وبنعيم معجل، فكيف بهذا النعيم الذي سيكون في الجنة مع إخوان لك ما تعرفهم ولا ذكرهم التاريخ؟ الله أكبر. وهكذا يجتمع أهل الجنة في مجالس كثيرة، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في الدنيا، يعني إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. والشفقة رقة القلب بالخشية والخوف من الله. إنا كنا قبل في أهلنا، يعني في موطن الغفلة. الإنسان إذا كان مع أهله الغالب أنه يغفل عن ذكر الله ويقوم بحوائج أهله ويؤانسهم ويلاعبهم. نعم المؤمن يحول هذا بالنية الصالحة إلى قربة، لكن كثير من الناس ونحن واقعون في هذا نغفل. لكن انظر إلى أهل الجنة يقولون إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، حتى ونحن مع أهلنا كنا مشفقين خائفين. هكذا ينبغي على المسلم حتى إذا كان مع أهله، نعم أنت تعطيهم حقهم، تؤانسهم وتلاعبهم يعني لكن لا تنسى ذكر الله وأنت مع أهلك، علمهم، أدبهم، ذكرهم بالله، لا تجعل الحديث مع الأهل كل حديث في الدنيا ومشاغل الدنيا، لا، اقرأ من كتاب رياض الصالحين، اقرأ من القرآن الكريم، والله ينزل الله البركة في البيوت. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين نخاف من الله ونحن بين أهلنا، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. عائشة رضي الله عنها لما تخبرنا بهذا لابد أنها رأت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في كل أحيانه، يعني وهو قائم وهو قاعد وهو مضطجع. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجري وأنا حائض. هكذا يكون مع زوجته وهي حائض يقرأ القرآن. ذات ليلة قال لها يا عائشة ذريني أتعبد لربي، خلاص ما أريد الدنيا وما أريد الفراش، ذريني أتعبد لربي، أريد أن أقوم الليل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فبكى في صلاته حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل الأرض. الله أكبر. فانظر إن كنا قبل في أهلنا مشفقين. كانت عائشة رضي الله عنها ترى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الليل تقول كان يسجد في قيام الليل بمقدار قراءة 50 آية. التمسته ذات ليلة وهو في ليلتها فلم تجده في الفراش، فقام في قلبها أنه ذهب إلى زوجة من زوجاته، لأن هذا حلال على النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت خرجت دخلت المسجد بيتها مباشرة، يخرجها على المسجد، فالتمست النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فوقعت يدي على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهما منصوبتان وهو ساجد وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يدعو الله. فقالت عائشة: إنك في شأن ونحن في شأن آخر، في تفكر تفكير بعيد وهو مع ربه جل وعلا. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فمن الله علينا بدخول الجنة بالنجاة من النار، قال: ووقانا عذاب السموم. عذاب السموم، الريح السموم يعني كأنها تدخل في مسام الجلد، وكلمة سم تدل على ثقب ونفاذ، مثل قول الله تعالى: حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني في ثقب الإبرة المخيط. وقان عذاب السموم، والسم سمي سما لأنه يتخلل يعني الجسم الإنسان حتى يقتله. وعذاب السموم من شدته أنه يدخل وينفذ في مسام الإنسان، في فمه، في أذنيه، في أنفه، في مسام جلده. سبحان الله. وتأمل يعني هذه الكلمة، والله أعلم، تتناسب مع جو السورة تناسبا دقيقا. يعني لماذا خص الله تعالى ذكر عذاب السموم في سورة الطور؟ انظر إلى تحقيق وقوع العذاب، حتى أن هذا العذاب والعياذ بالله يعني من تحقيق وقوعه أنه لا يترك منفذا إلا ويدخله من جسم الإنسان والعياذ بالله. فوقاهم الله تعالى عذاب السموم، ووقانا عذاب السموم، هذا مبالغة في بعدهم عن عذاب جهنم، لا يسمعون حسيسها. وقاهم ربهم ووقانا عذاب السموم، إذن فلهم كل نعيم وراحة. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. لما ذكروا عملا من أعمال القلوب أردفوه بذكر أعمال الجوارح، لأن بهذا تكون النجاة، بالشفقة والخوف من الله مع العمل مع العبادة. ولهذا قالوا: إنا كنا من قبل ندعوه. بعضهم قال هناك، قال: إنا كنا قبل بدون من، يعني هذه أبلغ، قبل يعني في كل الأزمان مشفقين. إنا كنا قبل في الدنيا مشفقين، صحيح قال في أهلنا، إذا كانوا مشفقين في أهله فمن باب أولى أنه في كل حال يكونوا مشفقين، لأن الخوف عمل قلبي دائم. لكن الدعاء يعني والعبادة ما تكون 24 ساعة، لكن الخوف يكون في قلبك خلاص، هذا هذه عقيدة وإيمان ما ينزع من القلب، بخلاف الدعاء يكون في مواطن دون أخرى. فقال: من قبل، إن كنا من قبل ندعوه. والدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، ندعوه نتضرع إليه، وأيضا ندعوه نعبده. إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إنه هو البر، البر من صفات الله تعالى، من أسماء الحسنى البر. وكلمة البر في اللغة تدل على السعة، ذلك البر الذي هو عكس البحر، البر يعني واسع. وكلمة البر كلمة جامعة لكل خصال الخير، كما في آية البر في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. وذكر قواعد الإيمان والإسلام جامعة لكل أنواع البر هذه الآية. فكذلك البر من أسماء الله تعالى الواسع في رحمته وفضله وعطائه وإنعامه، وهذا أنسب ما يكون في سورة الطور، لأن الله تعالى ذكر هنا في هذه السورة صورا كثيرة متنوعة من نعيم الجنة، ما تجد مثل هذا الطول في آيات وصف الجنة يعني إلا في يعني بعض السور، ومنها سورة الطور. لأنها سورة، كما حققت من نزول العذاب ووقوعه فكذلك هنا تحقق من حصول النعيم العظيم المقيم لأهل الجنة. إنه هو البر الرحيم سبحانه جل وعلا، البر الرحيم، لأن هذه السعة في رحمة الله وفضله وبره وجوده إنما هو راجع إلى رحمته جل جلاله. إنه هو البر الرحيم سبحانه جل وعلا. جاء في الأثر أن عروة بن الزبير دخل على خالته عائشة رضي الله عنها، وفي رواية أنه القاسم بن محمد بن أبي بكر، يعني القاسم عائشة عمته، ولا يمنع من دخول هذا وهذا. فدخل عروة على خالته عائشة رضي الله عنها وقت الضحى، فوجد عائشة أم المؤمنين تصلي صلاة الضحى، قال وتقرأ هذه الآيات، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، وترددها وتبكي وتبكي وتدعو الله تعالى، قنا عذاب السموم، قنا عذاب السموم، وتدعو الله وتبكي. قال فخرجت وجاء يسلم عليها، فلما رآها طالت وتكرر هذه الآية، قال خرجت قضيت حاجتي من السوق ثم عدت إليها، قال فوجدتها تكرر هذه الآيات ما تركتها. هكذا المسلم وهو يتأمل في هذه الآيات يكررها، فيشعر بنعمة الله تعالى عليه، فيؤمل أو يرجو أن يتم الله تعالى عليه النعمة بأن يتوفاه على الإسلام حتى يفوز بهذا النعيم، حتى يقيه من الخلود في النار ويدخل الجنة بسلام، ويقيه الله تعالى عذاب السموم. فتذكر، هل أنا سأكون من هؤلاء؟ ما أعظم نعمة الله علي إن كنت من أهل الجنة. لا راحة للمسلم حتى يضع قدمه في الجنة، فهنا يفوز بالنعيم ويرتاح من هم الدنيا ونصبها وتعبها، ويرتاح من العذاب في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة، نسأل الله تعالى الفردوس الأعلى من الجنة، إنه هو البر الرحيم. نسأل الله تعالى أن يمن علينا وأن يقينا عذاب السموم، إنه هو البر الرحيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.